السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بعد. أحبابنا الكرام، أهلا وسهلا بكم في اللقاء الثاني من سلسلة رجل بأمة، سلسلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، اللي هنتكلم من خلالها إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى عن الأسباب التي أهلت هذا الرجل إلى أن يكون بهذه المنزلة العظيمة الغالية، هذه المنزلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الموازين قد وضعت، فأتي بأبي بكر فوضع في كفة، وجيء بالأمة كلها فوضعت في كفة، فرجح بهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق الذي كان إيمانه يزن إيمان الأمة كاملة، وهذا الإيمان لا يكون أبدا إلا بتحلي الإنسان بكثير من الصفات التي تؤهله لهذا المنصب ولهذه المكانة. من أعظم الأمور اللي أهلت الصديق رضي الله عنه لهذه المكانة إنكار الصديق رضي الله عنه لذاته فيما يتعلق بالمال. إن الإنسان منا إذا أتاه الله سبحانه وتعالى مالا كان هذا المال في يده لا في قلبه. للأسف كثير من الناس جعل أهم شيء في حياته هو المال، يجيب المال من حلال من حرام. بل أقول لكم أعظم من كده، كثير من الناس تركت الإسلام، تركت الدخول في الإسلام. كثير من الناس حجر العثرة اللي كان بينها وبين الإسلام هي مسألة المال. عمرو بن قيش رجل من أهل المدينة، كل أهل المدينة أسلموا إلا هو. ليه؟ لأنه كان يتعامل بالربا، مشكلته كان بيتعامل مع ربا كتير. فيعلم أنه إذا دخل الإسلام، الإسلام هيحرم عليه الربا، وبالتالي ماله لا يزيد. فكان ده المال ده حجر عثرة بينه وبين الإسلام. أبو جهل عليه لعنة الله حجر العثرة اللي بينه وبين الإسلام كانت المكانة والوجاهة. ده راجل عايز يكون عظيم جدا وسط الناس. الله سبحانه وتعالى يقول: وتحبون المال حبا جما. دي فطرة جوه الإنسان. إنما المؤمن اللي بالفعل حبه للمال يوم أن جعل هذا المال في يده ولم يجعل هذا المال في قلبه. حب هذا الإنسان للمال جعل هذا الإنسان يبذل هذا المال ليكون هذا المال أبقى له عند الله سبحانه وتعالى. آثر الإنسان بماله ما يبقى على ما يفنى. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على عائشة ذات يوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذبح شاة صلى الله عليه وسلم، فقامت عائشة رضي الله عنها بالتصدق بهذه الشاة كلها على الفقراء والمساكين، ولم يبق من الشاة إلا الذراع. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، ما بقي منها؟ قالت: يا رسول الله، الذراع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بقيت كلها إلا الذراع. اللي احنا تصدقنا به دل هيبقى لينا عند الله سبحانه وتعالى. الذراع احنا أكلناه واستفدنا به وخلص، خلص لا ليس لنا فيه أجر. إنما ما تصدقنا به هو ده اللي هنقابل به ربنا سبحانه وتعالى. هذا المال يكون نعم العون للإنسان إذا كان هذا المال مسخرا مذللا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص: يا عمرو، نعم المال الصالح للعبد الصالح، نعم المال الصالح لما ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليك بالمال وهذا المال يبذل في سبيل الله. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دونا عن كل الصحابة رضوان الله عليهم تفوق عليهم في قضية بذل المال، فكان الرجل رقم واحد في هذه الأمة في بذله ماله. وده من خلال أمرين. الأمر الأول أنه بذل ماله في وقت كانت قضية الإسلام فيه عند كتير من الناس خسرانة. أضرب ليكم مثال علشان أوضح ليكم ليه ربنا عز وجل قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا. أنا كان عندي مزرعة فراخ، ده على سبيل المثال، مزرعة الدواجن دي لما حصلت الإنفلونزا الطيور وبدأت الحكومات ووزارات الصحة تنزل علشان تعمل إعدام لكل الدواجن اللي موجودة عندي في المزرعة وعند كل المزارع علشان المرض اللي كان منتشر في هذا الوقت. أنا كان معايا شركاء في وقت ما كانت في أزمة، كل الشركاء اللي كانوا معايا جم قالوا لي هات لنا فلوسنا. ليه؟ لأن القضية الآن خسرانة، مالنا خسران، فالكل قاعد يقول لي هات الفلوس هات الفلوس هات الفلوس، لأنه شايف أن التجارة في الوقت ده في الباب ده تجارة خسرانة. إلا واحد بس، واحد في الوقت ده كان يقول لي بص اللي خدوه أنا هدهولك وهفضل واقف معاك وواقف في ظهرك لحد إن شاء الله ما المحنة دي تعدي، لحد ما المحنة دي تعدي. عدت المحنة وبدأ الإقبال مرة تانية على الدواجن، إقبال كبير جدا والمكاسب كبيرة جدا جدا جدا. فطبيعي لما بدأت المكاسب تعلى بدأ ناس كتير جدا يقولي وقالوا لي إحنا عايزين نشاركك. هنا بقول لا يستوي منهم من أنفق من قبل الأزمة ومن أنفق من بعد الأزمة، مش هيستووا أبدا. الوقف معايا في وقت محنتي وفي وقت الخسارة وفي وقت إن الدنيا فيه خسرانة يقينا، ده هيكون له يعني قدر كبير جدا عندي. أما اللي جاء من بعد ما الكل بيكسب من وراء التجارة دي، هي دي بقى إيه، لا يستوون أبدا. صديق رضي الله عنه كان يبذل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت كان الدرهم فيه يساوي 1000 درهم فيما سواه. ليه؟ الدرهم اللي كان الصديق بيتصدق به كان عظيم جدا جدا جدا. ده اللي دفع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي ما منكم من أحد كانت له علي يد إلا كافأته عليها إلا أبا بكر، فإن له عندي يدا يكافئه الله عليها يوم القيامة. أي إنسان كان له يد له جميل له معروف على رسول الله كفاه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعروف. إلا الصديق، ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفيه حقه. حبيبنا صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت بخمسة أيام يخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبته. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم هيموت، إذن هيطلع يقول للنبي ما فيه الهداية لهم، النبي هيطلع يقول لهم أهم الأمور اللي هينشوا عليها للتحميم من الفتن، خلاص النبي يموت. ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فيقول كما روى أبو سعيد كما في الصحيحين، يقول أبو سعيد الخدري خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمسة أيام، فصعد المنبر فقال أيها الناس إن الله تبارك وتعالى خير عبدا بين ما عند الله وبين ما عنده، فاختار العبد ما عند الله، أي اختار هذا العبد ما عند الله على ما عنده أي من الدنيا، فاختار هذا العبد ما عند الله. فبكى الصديق وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد فعجبنا رسول الله يذكر رجلا يخير وأبو بكر يبكي. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبته، له المنة له الفضل له العطاء له الجود له الإكرام، إن أمن الناس علي في صحبته وذات يده وماله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولو كنت متخذا أحدا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. ألا فلتسد هذه الأبواب الشارعة، كل الصحابي كان له بيت مجاور من المسجد جعل باب يدخل من البيت على المسجد، كل هذه الأبواب تغلق إلا باب أبي بكر. أبو بكر الصديق رضي الله عنه اللي النبي يشهد له في كل هذه الأوقات إن ماله لم يكن له، بل مال الصديق رضي الله عنه كان هذا المال لمن؟ كان هذا المال لخدمة الإسلام ولخدمة رسول الله. فالأمر الأول أنه أنفق في وقت الشدة والأزمة والمحنة رضي الله عنه. الأمر الثاني، يسهل على الإنسان إخواننا وأخواتنا، يسهل على الإنسان أن يبذل من ماله إذا كان هذا الإنسان وحيدا. مثلا أنا مش متزوج وما عنديش أولاد، فيسهل علي جدا أن كل الفلوس اللي تجيلي أصرفها عادي. أو يسهل على الإنسان أن ينفق هذا المال إذا كان هذا المال جاءه من طريق مريح. أنا حد من العائلة مثلا توفي فأنا ورثت مبلغ كبير جدا، فالمال اللي جاي وأنا ما تعبتش فيه سهل عليه جدا أنه يخرج. يخرجه الإنسان. أما الصديق فكان على عكس هاتين الصورتين. الصديق رضي الله عنه كان تاجرا وكان يذهب إلى الشام ويعود إلى مكة متاجرا بهذا المال، فتعب فيه تعب شديد جدا جدا جدا. الأمر الثاني أن الصديق رضي الله عنه كان يكفل أباه وأمه مش كده وبس، وزوجاته مش كده وبس، وأولاده كذلك أيضا. صديق له ثلاث زوجات غير الأولاد. فأنا لما يكون عندي أولاد ببقى حريص جدا إن أنا أدخر كل مبلغ في إيدي علشان أولادي، سبحان الله. أما الصديق فكان مناقضا لذلك كله. كذلك أيضا الأمر الثالث، كل إنسان منا مجبول على حب المال، وتحبون المال حبا جما. الصديق قدر يتخلى عن كل هذه الأمور وينفق ماله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعرفون قدر الثروة التي انفقها الصديق رضي الله عنه؟ تعرفوا، ممكن تتخيلوا في يوم من الأيام الصديق صرف ماله إزاي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى خدمة الإسلام. صور كثيرة جدا، منها خمس صور هنتكلم عنهم النهاردة. الصورة الأولى هي أول صورة قام بها الصديق رضي الله عنه. قال عروة بن الزبير: أنفق الصديق رضي الله عنه. عروة هو حفيد سيدنا أبو بكر الصديق، لأن عروة أمه أسماء، وأسماء بنت أبي بكر، فبيتكلم عن جده الصديق رضي الله عنه. فيقول: أسلم الصديق رضي الله عنه يوم أسلم وله 40,000 درهم أنفقها كلها على شراء المعذبين في سبيل الله. ويكون لنا حلقة كاملة عن مسألة شراء المعذبين بإذن الله. 40,000 درهم، يعني إيه 40,000 درهم؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مولا له ليشتري له شاة، فاشترى الشاة بدرهم. عشان أقرب ليكم يعني إيه 40,000 درهم، فاشترى الشاة بدرهم، اشترى الشاة بدرهم. فالصديق رضي الله عنه يوم أن أسلم كان معه ما يساوي 40,000 شاة. لو الشاة بدرهم فمعه 40,000 شاة. تعال النهاردة مصر مثلا فيها الشاة مثلا ب3,000 جنيه، اضرب 3,000 ف40,000. هذه كانت ثروة الصديق يوم أن أسلم. 3,000 أدي 3 أصفار، و40,000 أدي 7 أصفار، وحط قدامهم 4، يعني كان معاه في هذا الوقت قرابة 40 مليار جنيه صديق رضي الله عنه. كل هذه الأموال أنفقت في سبيل الله، على نوائب الإسلام، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا على بناء هذه الدولة العظيمة، دولة الإسلام ودولة المسلمين. هذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لدرجة أن أبا قحافة قال له: يا بني، أبو قحافة أبو الصديق رضي الله عنه، يقول له: ألا اشتريت العبيد الأقوياء؟ اشتري بهذه الأموال اللي انت عمال تهدرها، اشتري العبيد الأقوياء. فقال: لست عن هذا أبحث، إنما أبحث عن الذين ملأ الإيمان قلوبهم. أنا بدور على المسلمين، على إخواني في الدين، إن أنا أبذل لهم كل هذا المال. سهل على الصديق رضي الله عنه أن يبذل هذا المال، لدرجة أن الصديق رضي الله عنه وهو يشتري بلال من أمية بن خلف، اشترى الصديق رضي الله عنه بلال بسبع أوقيات ذهب، لدرجة أن أمية بن خلف بيقول للصديق: والله يا أبا بكر، أمية بن خلف الكافر اللي كان بيعذب بلال، والله يا أبا بكر لو أبيت إلا أوقية واحدة لبعتكه، أنا هديهولك. فقال الصديق رضي الله عنه الذي هان عليه أن يبذل ماله من أجل هذا الدين، قال: والله يا أمية، وأنت لو أبيت إلا 1,000 أوقية من ذهب لاشتريته منك. إلى هذا الحد هانت عليه أمواله، إلى هذا الحد يعني سهل عليه أن ينفق كل هذه الأموال علشان الدين، سهل عليه رضي الله عنه أن يبذل كل هذا المال من أجل هذا الدين. ليس هذا وحسب، بل الأمور العظيمة عند المسلمين كان اللي يتولى الإنفاق عليها الصديق رضي الله عنه. الأحداث الكبيرة اللي كانت بتتطلب إنفاق ما كان يقوم على هذا الإنفاق إلا الصديق رضي الله عنه. محنة من أشد المحن وهي محنة المعذبين في سبيل الله من العبيد، كان الصديق رضي الله عنه ينفق المال عليهم. يوم الهجرة الذي تولى الإنفاق كان الصديق رضي الله عنه. يروي الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده والحاكم في مستدركه أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وخرج معه أبو بكر، أخذ الصديق كل ما كان معه من مال، قالت 5000 درهم أو 6000 درهم. احسبوا معايا 40000 درهم في بداية الإسلام. بدأ يشتغل تاني ويجدد رأس المال تاني ويعيد تدوير رأس المال تاني، فبدأ رضي الله عنه يتعب في هذه التجارة، بقى معاه 5000 أو 6000 درهم. يوم ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الهجرة كان الصديق معاه، تقول أسماء فأخذ معه 5000 درهم أو 6000 درهم. قالت أسماء وجاء أبوه أبو قحافة فقال يا أسماء والله إني لأراه قد فجعكم بماله ونفسه. أنا عارفه الصديق رضي الله عنه، أبوه عرف خلاص أنه قد سهل عليه إنفاق في سبيل الله، فبيقول أنا عارف كويس جدا أن أباك قد فجعكم في نفسي ومالي، في نفسي أنه هاجر وسبكه وفي مالي أنه أخذ المال كله. قالت لا والله يا أبتي بل ترك لنا مالا كثيرا. قالت وكان رجل كبير السن قد عمي، فذهبت إلى ناحية من نواحي البيت وكان فيه صندوقا، قالت فوضعت فيه حجارة ووضعت عليه أثواب وأخذت بيده ووضعتها على هذا، فقلت انظر يا جدي كم ترك لنا، فقال لقد ترك لكم خيرا كثيرا ووالله ما ترك لنا أبو بكر شيئا. خلاص ما ساب لناش حاجة خالص. يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، حدث كبير جدا من الأحداث اللي هتتم في المدينة، وهذه من بركة هذا المال، مال الصديق رضي الله عنه. وصل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم اتركوا الناقة فإنها مأمورة، والناقة تفضل ماشية في المدينة ماشية لحد ما تصل في مكان فتبرك فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا هنبني المسجد، هنا هنبني المسجد. الأرض دي لمين؟ قالوا لفتيان من بني النجار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بهم، فثمنهم النبي على هذه الأرض. النبي قال لهم أرض المسجد اللي أنا هبني عليها المسجد دي أنا عايز أعرف ثمنها كم، تاخدوا التمن، ثامنوني بحائطكم هذا، قولوا لي ثمنه كم. قالوا لا يا رسول الله بل هو لله ولرسوله. قال لا بل ثامنوني على هذا الحائط. وما أخذ النبي هذه الأرض، النبي ما خدش أرض المسجد إلا بعد أن قالوا له الثمن، فقام الصديق رضي الله عنه بماله فاشترى هذه الأرض التي بني عليها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، علشان يكون هذا الفضل وهذا الأجر للصديق رضي الله عنه. ما من أحد يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان للصديق أجر، وذلك لأنه أول من اشترى هذه الأرض. سبحان الله سبحان الله. ليس هذا وحسب، بل كان الصديق رضي الله عنه في الأحداث العظام كان ينفق ماله. يوم تبوك النفقة كانت عالية جدا، النبي جهز جيش قدره 30000 مقاتل، الصديق رضي الله عنه يجتهد غاية الاجتهاد علشان ينفق هذا المال. روى أبو داود أن عمر رضي الله عنه قال حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فوافق ذلك عندي مال، فقلت اليوم أزبق أبو بكر، النهارده بقى أنا أزبقه. قال فأخذت نصف مالي وتوجهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبا بكر ما تركت لأهلك؟ فقال يا عمر ما تركت لأهلك؟ فقال يا رسول الله تركت لهم مثله، فما هي إلا لحظات بسيطة. ويأتي الصديق رضي الله عنه ب4000 درهم أخرى، 6000 درهم في الهجرة و4000 يوم تبوك، أدي 10000 على 40000 يوم بداية الإسلام، 50000 درهم إلى الآن. ده الأعداد الواضحة الظاهرة لنا، 50000 درهم اضرب 50000 درهم في 8 يعني 50000 شاة، اضرب 50000 في 3000، شوف هذا الكم الهائم من الأموال أنفقه الصديق رضي الله عنه على الإسلام وخدمة الإسلام. جاء الصديق ب4000 درهم، فقال النبي يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، أنا ما أبقيت لأولادي إلا الله ورسوله، لأنه تعود خلاص يوم الهجرة لما خدت كل المال وتركت أولادي لله ولرسوله، علم يقينا أن الذي خلفه في ماله في أول مرة سيخلفه مرة ثانية وثالثة ورابعة رضي الله عنه. فالأحداث العظام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الذي يتولى الإنفاق عليها كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ليس هذا وحسب، بدأت أعداد المهاجرين من المدينة من مكة إلى المدينة تزداد. هؤلاء هم الفقراء المساكين الذين لا يجدون من ينفق عليهم ولا من يؤويهم، فكان الصديق رضي الله عنه أسمعه على يعني مع فارق الزمان وهو يقول أنا لها أنا لها أنا لها أنا لها، رضي الله عنه. ما ترك فقيرا من فقراء المهاجرين إلا كانت له عليه ينت. قال الله سبحانه وتعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. أجمع مفسرون على أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق، وده كان سر بين الصديق رضي الله عنه وبين ربه ما كان يعلمه أحد. مسألة الإنفاق على أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ما كان يعلمه أحد إلا الصديق، إلا الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، ويظهر الله سبحانه وتعالى هذا الخير وهذا الفضل للصديق رضي الله عنه، كيف أنه كان ينفق على الفقراء وعلى المهاجرين وعلى أقاربه. كل هؤلاء كان الصديق رضي الله عنه ينفق عليهم. ليس هذا حسب، بل كان الصديق رضي الله عنه له من العمل ما لا يعلم أحد إلا الله. الصحيح صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من صلاة الفجر فقال من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق اليوم على مسكين؟ أبو بكر خارج من بيته جاي على المسجد، فالنبي يقول من تصدق اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر أنا. وفي رواية من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. تارة ينفق على الفقراء المساكين، وتارة يصنع لهم الطعام ليقدمه إليهم. رضي الله عنك يا أبا بكر، رضي الله عنك يا أبا بكر، يا أبا بكر. سبحان الله، ليس هذا الحسب. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم قاعد مع الصحابة بيقول لهم من أنفق زوجين في سبيل الله نودي عليه من أبواب الخير، أي عبد الله هذا خير لك. فإن كان من أهل الصلاة نودي عليه من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصيام نودي عليه من باب الريان، وإن كان من أهل الصدقة نودي عليه من باب الصدقة. فقال أبو بكر يا رسول الله وهل سينادى على أحد من كل هذه الأبواب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وأرجو أن تكون أنت يا أبو بكر، أرجو أن تكون أنت يا أبو بكر، أرجو أن تكون أنت الذي ينادى عليك من كل هذه الأبواب. يوم القيامة وانت واقف بين إيدي ربنا سبحانه وتعالى ينادي عليك باب الصدقة، فينادي أين الذي كان يطعم المساكين؟ أين الذي كان ينفق على أولي القربى؟ أين الذي كان ينفق على المهاجرين؟ ليس هذا وحسب، بل كان الصديق رضي الله عنه إذا كان هذا هو حاله في أول النهار فكان أيضا هذا حاله في آخر الليل. كان صلى الله عليه وسلم كان رضي الله عنه يصلي صلاة العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، ثم يتوجه رضي الله عنه إلى إخوانه من أهل الصفة، إلى إخوانه من الفقراء الذين يجلسون في المسجد ليس لهم مأوى إلا هذا المكان. فكان رضي الله عنه في كل ليلة يذهب بالثلاثة وبالخمسة وبالسبعة وبالتسعة يدخلهم إلى بيته رضي الله عنه ليتولى إطعامهم والإنفاق عليهم لهذا الحد. بل كانت هناك أبواب أخرى للصديق رضي الله عنه ما كان يطلع عليها أحد إلا الله ومن شاء الله عز وجل من خلقه. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى الصديق بعد ذلك خلافة المسلمين، كان أبو بكر رضي الله عنه يخرج بالليل وهو الخليفة، يخرج بالليل يتفقد أحوال رعيته، يتفقد أحوال الفقراء وذوي الحاجة. يقول عمر خرج أبو بكر الصديق ذات ليلة فتبعته أنظر ما يفعل، فإذا به قد دخل إلى بيت فما لبث إلا أن خرج من هذا البيت ويحمل كناسة البيت على يده، أعزكم الله شايل الزبالة بتاعت البيت. قال فلما ولى الصديق ذهبت إلى هذا البيت فدققت الباب فخرجت إلي امرأة عجوز عمياء، فقلت يا أماه أصلحك الله ما هذا الرجل الذي يأتيك في كل ليلة؟ قالت والله يا بني ما أعرف، يأتيني في كل ليلة يعد إلي طعامي وشرابي ويعطي لي نفقتي ويصلح لي بيتي ثم يخرج بعد ذلك. قال فبكى عمر ثم قال والله لقد أتعبت من يأتي بعدك يا أبا بكر، والله لقد أتعبت من يأتي بعدك يا أبا بكر. هذه الأحوال التي كشفها الله سبحانه وتعالى لنا من حال أبا بكر الصديق في إنفاقه المال على الفقراء وعلى المساكين وعلى أصحاب المال. بل كان رضي الله عنه مشهورا معروفا بجوده وكرمه وحسن وقوفه مع الناس في وقت الأزمات. لما أراد الصديق رضي الله عنه أن يهاجر إلى الحبشة أوقفه سيد القارة ابن الدغنة، الحديث رواه البخاري في صحيحه، فقال يا أبا بكر إلى أين؟ قال أهاجر إلى الله. فقال ابن الدغنة يا أبا بكر مثلك لا يخرج، اللي زيك ما ينفعش يخرج، اللي زيك ما يهاجرش، اللي زيك ما يسيبش مكة، مثلك لا يخرج يا أبا بكر، فإنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم. يعني الإنسان اللي ما عندهوش مال أنت بتكسبه، بتديله فلوس علشان يتكسب بها وتعين على نوائب الدهر. لو في يوم من الأيام حد أصابته مصيبة، أول واحد بيقف معاه هو أنت. لو واحد في يوم من الأيام خسر أمواله في تجارة، أول واحد بيقف معاه هو أنت. لو حد في يوم من الأيام فقد أباه أو من كان يعوله، أول حد بيقف معاه أنت. فمثلك لا يخرج يا أبا بكر. سبحان الله، شهد له بكثرة إنفاقه على الفقراء المساكين، مش أهل الإسلام فقط، حتى أعداؤه شهدوا له بهذه الصفات التي كانت موجودة عنده رضي الله عنه. استحق الصديق رضي الله عنه، استحق الصديق رضي الله عنه أن ينزل الله سبحانه وتعالى فيه آيات تتلى إلى قيام الساعة، حين قال ربنا تبارك وتعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال جماهير المفسرين أن هذه الآية نزلت في الصديق رضي الله عنه. ألم أقل لكم فعلا إنه رجل بأمة؟ كم أنفق من الأموال التي لا نعلم قدرها الآن، ما عرفنا قدره الآن، 40,000 في أول الإسلام، 6,000 أثناء الهجرة، 4,000 يوم تبوك، 50,000 درهم، 50,000 شاة، في 3,000 يعني 150 مليار جنيه صرفها الصديق رضي الله عنه على الإسلام. هذا الكم الهائل من الأموال التي عرفناها، كم كان ينفق على أولي القربة، كم كان ينفق على المساكين، كم كان ينفق على المهاجرين في سبيل الله، كم كان ينفق على أرامل المدينة وعلى أيتام المدينة، كم كان ينفق على أصحاب الصفة وأهل الصفة، كم كان يطعم من المساكين، كم كان يتصدق على المساكين. كل هذه أبواب من الخير التي أظهرها الله تبارك وتعالى في حياة الصديق. كم كان ينفق الله أعلم، ولكن لا نستطيع أن نقول جزاك الله عنا خيرا، جزاك الله يا أبا بكر عن الإسلام خيرا، وجزاك الله خيرا عن المسلمين. والله كلما دخلت مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لن أنساك، بعدما علمت أن هذه الأرض أنت من اشتريتها من مالك. والله يا أبا بكر لن أنساك أبدا، لن أنساك أبدا. كلما أتيت على هذا الباب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتب عليه هذه خوخة أبي بكر لن أنساك أبدا. كم دخل من هذا الباب من فقراء الصفة ومن فقراء المسجد لتطعمهم وتكسوهم رضي الله عنك، رضي الله عنك، وجزاك الله خيرا على هذا الإسلام، وجزاك الله خيرا على هذا البذل وعلى هذا العطاء. لن ننسى معروفك، لن ننسى معروفك أبدا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا أن نسير على دربك. كيف نسير على درب الصديق رضي الله عنه؟ إزاي الإنسان منا يسير على درب الصديق رضي الله عنه؟ هقول لكم 4 نماذج أختم بهم درسي علشان أقول دي حياة الصديق ودي حياتنا. عم محمد ده حد من الناس الصالحين. عم محمد رجل مش ملتحي على فكرة، ولكن محب للدعوة جدا. عم محمد بيدير مسجد في الفيوم، جزا الله خير، أنا دي درس في المسجد ده. عم محمد ربنا رب يجزيه عنا كل خير. عم محمد هو اللي بيدفع ثمن العربية بتاعت الشيخ اللي جاي من أقصى البلاد علشان الدرس. عم محمد بيقتطع من ماله ومال أولاده علشان الدعوة في المسجد. عم محمد لو في يوم من الأيام حنفية في المسجد اتكسرت أو لمبة باظت، أو في يوم من الأيام المكنسة بتاعت المسجد باظت، بيقتنص من ماله ومال أولاده ومال بيته علشان بيت ربنا سبحانه وتعالى. فعم محمد بيدور دعوة كاملة في مكان كامل من ماله. جزاك الله خيرا. حد أعرفه كان دايما بيقول لي ما تذكرش اسمي، حبي تاجر مع ربنا سبحانه وتعالى، تاجر من التجار الكبار جدا. قال زي ما أنا عامل مشروع يكسبني دنيويا، عايز أعمل مشروع يكسبني أخرويا. كان المشروع اللي يكسبه أخرويا أنه يبدأ يعمل حلقات لتحفيظ القرآن في بلده والبلاد المجاورة. عامل مشروع له دراسة جدوى وكل يوم بيتوسع، كل يوم بيتوسع فيه، لحد بفضل الله الآن داخل هذا المشروع 40,000 طفل بيحفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى. اللي بيتولى الإنفاق على المدرسين والمعلمين والمعلمات هو، اللي بيتولى الجوائز هو، اللي بيتولى فعل أي شيء متعلق بهذا المشروع هو، بيتاجر مع الله من خلال المال. أعرف أحمد، أحمد ما شاء الله طالب جامعي يدوبك مصاريفه على قد مصاريفه على قد الحاجات اللي بيعملها، يعني والده بيديله مبلغ معين يدوبك المواصلات اللي بتوديه الجامعة وبترجعه من الجامعة. أحمد آثر الله سبحانه وتعالى بهذا المال، ففي كتير من الأوقات أحمد بيروح الجامعة مشي وبيرجع مشي علشان المال ده يوفره يشتري بكتاب يهديه لطالب علم علشان يتصدق بيه على مسكين أو يتصدق بيه على أرملة أو يتصدق بيه على فقير. جزاها الله عن ما تفعل خيرا. أما شيماء فهي كل يوم بتبص في التليفون بتاعها اللي عليه 100 اسم، طلبت من كل اسم من الأسماء اللي على التليفون بتاعها إنه يكون له كل شهر جنيه واحد بس هتاخده شيماء منه. شيماء كل يوم كل شهر بتجمع طبعا في حدود 1000 جنيه، بس هما 100 اسم والاسم بجنيه، ما هم لما شافوا علو همة شيماء المسألة ما اقتصرتش على جنيه، ده كل يوم حد بيتسبق أكتر وبيجتهد أكتر. وشيماء ما شاء الله بتجمع الفلوس دي كلها وبتطلع على مستشفيات اللي موجودة عندنا في المنصورة علشان تشوف الفقراء وتشوف المساكين واللي مش محتاج، اللي محتاج أدوية ومعهوش فلوس، اللي محتاج أكل، اللي محتاج حاجة، وتبدأ تنزل هي وزميلتها علشان تشوف أحوال الفقراء والمساكين. دي الناس ما شاء الله اللي سمت أرواحها وعلت بأفكارها، فكل يوم بتقول للصديق، هو مش هيبقى صديق واحد، هيبقى في كل بلد صديق، صديق بمعنى المنفق ماله على نوائب المسلمين. عايزين يكون في كل بيت صديق. علمي ابنك وعلمي بنتك ان هو يكون صديق، وعلموا انفسكم ان انتم تكونوا صديقين، تبذلوا المال من اجل الله سبحانه وتعالى. ثبت لنفسك مبلغ شهري، المبلغ ده انا همنعه من نفسي علشان اتصدق به لخدمة ديني واعزاز المسلمين. صدقني ساعتها هتعيش احلى حياة زي ما عاشها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. جزاكم الله خيرا. وأخيرا أسأل الله سبحانه وتعالى، إن كان قد حرمنا من رؤية الصديق في الدنيا، أسأله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من رؤيته ورفقته في الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.